أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في منهجة البحث في المقام. وقلنا أن البحث في المقام يكون في محورين: المحور الأول إثبات أصل الحجية العام في الباقي، وقلنا بأن إثبات أصل الحجية منحصر في الرجوع إلى السيرة العقلائية، فيكون البحث عن تحقيق أن ظهور العام هل هو ظهور انحلالي في نظر العقلاء أو غير انحلالي. والمحور الثاني بعد التسليم عمليا بالحجية يأتي الكلام في التفسير العلمي للحجية. إذن قلنا المحور الثاني التفسير العلمي للحجية، وذكرنا بأنه بعد التسليم عمليا بحجية العام في تمام الباقي يأتي البحث عن التفسير العلمي لهذه الظاهرة العقلائية، بعد أن يثبت عندنا بأن إدراك العقلاء، حكم العقلاء، السيرة العقلائية على حجية العام في تمام الباقي. الآن يأتي الكلام في تفسير هذه الظاهرة العقلائية، هذه السيرة العقلائية، هذا الحكم والإدراك العقلائي، نفسر هذا. ما هو التفسير العلمي لهذا؟ من أين نشأت هذه الظاهرة؟ ما هو ملاك أو مدرك هذه الظاهرة العقلائية؟ إذن نقول بعد التسليم بحجية العام في تمام الباقي يأتي البحث عن التفسير العلمي لهذه الظاهرة العقلائية. وإلى هذا المستوى قلنا من البحث لابد أن نقارن بين معالجتين، الثانية والثالثة للخراساني والشيخ الأعظم، فكل من المحاولتين ممكن أن تطرح كتفسير لذلك. وهذا يعني أنه يوجد تفسيران: التفسير الأول انحلالية الظهور الجدي، وهذا لصاحب الكفاية. والتفسير الثاني انحلالية الظهور الاستعمالي، وهذا للشيخ الأعظم. إذن لابد أن نقارن بين التفسيرين ونرى أي التفسيرين هو أوفق بالمرتكزات العقلائية، ونرى أي من التفسيرين يدفع الإشكالات، قادر على دفع الإشكالات ودفع ما يثار عليه من نقوض ونقاشات وتعليقات. وقلنا مبدئيا يمكن أن نذكر خلاصة ما يمكن أن تؤول إليه نتائج البحث، نذكر بعض الأمور ونشير إلى بعض الأمور. قلنا الكلام سيكون في أمرين: الأمر الأول في المخصص المتصل، وبعد هذا في المخصص المنفصل. في المخصص المتصل قلنا فيه ثلاثة أقسام. إذا كان المخصص هو عبارة عن مقيد، عبارة عن تقييد، عبارة عن اتصال مباشر مع العام أو مع المدخول، أي لا يحتاج إلى دال، لا يوجد دال، لا يوجد أداة على التخصيص، وإنما يوجد تقييد مباشر. وعندي أيضا مخصص متصل القسم الثاني يوجد ما يدل على التخصيص كأدوات الاستثناء والاستدراك. والقسم الثالث من التخصيص أي من التخصيص المتصل إذا كان التخصيص بجملة مستقلة يأتي بها عقيب العام، يأتي بالعام وعقيب العام مباشرة يأتي بجملة مستقلة تدل على التخصيص، أو فيها الخاص أو هي الخاص أو تمثل الخاص. واضح المسألة؟ قلنا في القسم الأول، الآن قلنا المخصص المتصل القسم الأول، قلنا إذا كان هناك تقييد في المدخول أي مدخول أداة العموم مباشرة مثل أكرم كل فقير عادل، فالتخصيص قلنا هنا من باب التخصص، التخصيص في القسم الأول من المخصص المتصل يرجع إلى باب التخصص وضيق فم الركية، أي أن تضييق العام يكون ثابتا في مرحلة المدلول التصوري. إذن لا يوجد مخالفة، لا يوجد مجازية، لا يوجد عناية بلحاظ المدلول الاستعمالي أو المدلول التصديق الجدي. القسم الثاني من المخصص المتصل قلنا إذا كان هناك ما يدل على التخصيص والإخراج تصورا أي في مرحلة مدلول التصوري كأدوات الاستثناء والاستدراك مثل أكرم كل عالم إلا فساقهم، وهذا هنا الكلام نفس الكلام اللي ذكرناه في القسم الأول بأن هذا التخصيص هو من باب التخصص وضيق فم الركية، فيكون تضييق العام ثابتا في مرحلة مدلوله التصوري، فلا يوجد إشكال ولا مخالفة ولا مجازية ولا عناية بلحاظ المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي. القسم الثالث أيضا من التخصيص المتصل أو المخصص المتصل قلنا إذا كان التخصيص المتصل متمثلا في جملة مستقلة أتى بها عقيب العام مثلا أكرم كل عالم، ولا يجب هذا المثال أكرم كل عالم ولا يجب إكرام فساق العلماء، فالتخصيص قلنا هنا ليس من باب التخصص وضيق باب الركية، لأن تضييق العام لا يكون ثابتا في مرحلة المدلول التصوري، فالتخصيص لا يكون بلحاظ المدلول التصوري للكلام، بل يكون التخصيص بلحاظ المدلول التصديقي للكلام. لماذا؟ وذلك لأن التخصيص هنا يكون بملاك التنافي والتناقض بين مدلولي الجملتين المتعاقبتين. أما في مرحلة المدلول التصوري لا إشكال عندي، جملة أولى تحضر صور ويحضر المدلول الذي تدل عليه الجملة الأولى، الصور التي تدل عليها الجملة الأولى تحضر تخطر في الذهن، والجملة الثانية أيضا صور تخطر في الذهن، لا يوجد إشكال في المقام، لا يوجد تنافي، لا يوجد تناقض بين الصور، مجرد صور انطبعت في الذهن في المدلول التصوري. كلما تسمع جملة أولى بسبب الوضع بسبب القرن الأكيد تخطر الصور في ذهنك، تسمع الثانية تخطر الصور، والثالثة وهكذا تخطر الصور، لا يوجد إشكال. لكن عندما تدخل في المقارنة بين الجمل، تدخل في التصديق بالنسب التي في الجمل، التصديق بهذه الجملة وهذه الجملة، التصديق بالنسبة في هذه الجملة والتصديق بالنسبة، أي نصدق بالنسبة التي بين الموضوع والمحمول في هذه الجملة، والنسبة بين الموضوع والمحمول في هذه الجملة، والنسبة بين هذه الجملة وهذه الجملة. لاحظ عندما نتحدث عن التصديق بشيء نصل إلى مرحلة التصديق والمدلول التصديقي يأتي الكلام ونقول يوجد تنافي ويوجد تناقض بين الجملتين. إذن نقول فالتخصيص هنا في القسم الثالث لا يكون بلحاظ المدلول التصوري للكلام، بل يكون التخصيص بلحاظ المدلول التصديقي للكلام، وذلك لأن التخصيص هنا يكون بملاك التنافي والتناقض بين مدلولي الجملتين المتعاقبتين، حيث أن إحداهما موجبة كلية وهي أكرم كل عالم، والأخرى سالبة جزئية لا يجب إكرام فساق العلماء، وهما لا يجتمعان ثبوتا. ومن الواضح أن مركز هذا التنافي والتناقض هو مرحلة المدلول، وهو مرحلة المدلول التصديقي كما بينا قبل قليل وأيضا في الدرس السابق، ووصلنا إلى هذا الحد من الكلام في الدرس السابق. إذن نقول ومن الواضح أن مركز هذا التنافي والتناقض هو مرحلة المدلول التصديقي وليس مرحلة المدلول التصوري. ومن الواضح أن مركز هذا التنافي والتناقض هو مرحلة المدلول التصديقي. أما مرحلة المدلول التصوري للجملة الموجبة الكلية والجملة السالبة الجزئية، فإن مدلولي الجملتين أي التصورين بما هم تصوران ساذجان، لا يكون أحدهما منافيا ومناقضا للآخر، ولهذا فإننا لو سمعناهما من حجر فإنه لاحظ فإنه سينتقش في ذهننا التصوران معا على حد واحد، ينتقش صورة الصورة أو الصور التي تنشأ من سماع الجملة الأولى، وأيضا تنتقش الصور التي تنشأ من سماع الجملة الثانية، لا يوجد إشكال، تخطر الصور هذه لأنها تعتمد على الدلالة الوضعية، لا علاقة لها بالتصديق والقصد والإرادة. إذن نقول ومن الواضح أن مركز هذا التنافي والتناقض هو مرحلة المدلول التصديقي، أما مرحلة المدلول التصوري للجملة الموجبة الكلية والجملة السالبة الجزئية، فإن مدلولي الجملتين أي التصورين بما هم تصوران ساذجان، لا يكون أحدهما منافيا ومناقضا للآخر، ولهذا فإننا لو سمعناهما من حجر فإنه سينتقش في ذهننا التصوران معا على حد واحد. ففي هذا القسم الثالث من المخصص المتصل، ففي هذا القسم الثالث التخصيص ليس من باب ضيق فم الركية، والتخصص أو التخصيص ليس من باب التخصص، بل هو من باب التخصيص حقيقة بلحاظ أي مدلول، بلحاظ المدلول الاستعمالي أو المدلول الجدي، أي بلحاظ المدلول التصديقي الاستعمالي أو الجدي، وليس بلحاظ المدلول التصوري. فالتخصص يكون بلحاظ المدلول التصوري، أما التخصيص إذا ثبت التخصيص حقيقة فيكون بلحاظ المدلول التصديقي إما الاستعمالي أو الجدي. نقول ففي هذا القسم الثالث التخصيص ليس من باب التخصص وضيق فم الركية، بل هو من باب التخصيص حقيقة بلحاظ المدلول الاستعمالي أو الجدي بعد ثبوت العموم بلحاظ المدلول التصوري الوضعي. إذن في المدلول التصوري يثبت العموم، تخطر أو تنتقش صورة العام في المدلول التصوري، لكن في المدلول الاستعمالي أو التصديقي ينثلم هذا العام أو العموم إما ذاتا أو حجية، هذا يأتي الكلام فيه. نريد أن ننبه إلى شيء هنا، نقول بالرغم مما قلناه عن القسم الثالث من أنه ليس من باب التخصص حقيقتان بل هو من باب التخصيص، فإنه لا يوجد عناية ولا مجازية في هذا القسم الثالث من التخصيص المتصل. الآن تقول بأن هذا قبل قليل قلنا هذا التخصيص هو تخصيص حقيقة لا يرجع إلى باب التخصص، فإذا كان هو عبارة عن تخصيص حقيقة إذن تتحقق المجازية هنا. نقول لا، بالرغم مما ذكرناه لكنه لا يوجد مجازية في المقام، لا يوجد عناية ولا مجازية في هذا القسم من التخصيص المتصل. كيف؟ هذا في التنبيه. إذن تنبيه، بالرغم مما قلناه عن القسم الثالث من أنه ليس من باب التخصص حقيقة بل هو من باب التخصيص، فإنه لا يوجد عناية ولا مجازية في هذا القسم الثالث من التخصيص المتصل، وذلك أولا وثانيا. أما بلحاظ الظهور الاستعمالي فإن العام مستعمل في العموم حقيقة وعليه لا يوجد عناية ولا مجازية بلحاظ المدلول والظهور الاستعمالي. استعمل في العام، أكرم كل عالم، استعمل في العام حقيقة، إذن لا يوجد مجازية. هذا بلحاظ الظهور الاستعمالي. أما بلحاظ الظهور الجدي فإن موضوع هذا الظهور، موضوع الظهور الجدي ما هو؟ فإن موضوع هذا الظهور ليس هو كل جملة جملة من الكلام حتى يقال بوجود العناية والمجازية، يعني ظهور حال المتكلم في أنه يريد جدا ما استعمله، يريد جدا ما دل عليه في مرحلة الاستعمال. هنا نقول هل هذا الظهور، موضوع هذا الظهور هو جملة من الكلام، لهذه الجملة ظهور ولهذه الجملة كل جملة بمفردها باستقلالها، أو لا نحكم على مجموع الكلام، مجموع الجمل، كلام واحد، هو كلام واحد، ننتظر هذا الكلام الكامل ماذا استعمل فيه من استعمالات، نأتي إلى المراد الجدي، هل أراد جدا ما ذكره خلال هذه الفقرة من الكلام، ما ذكره في مجموع هذه الجمل. إذن أما بلحاظ الظهور الجدي فإن موضوع هذا الظهور ليس هو كل جملة من الكلام حتى يقال بوجود العناية والمجازية، بل إن موضوع هذا الظهور هو مجموع الكلام الواحد للمتكلم، وذلك لماذا؟ وذلك لأن الذي لا يليق بالمتكلم هو أن يسكت على كلام غير جدي. لاحظ، إذن ماذا عندي؟ عندي الظهور. ما هو ظهور الظهور الجدي؟ الظهور الجدي هو ظهور حالي، مفاده ظهور حال المتكلم في أنه جاد في مجموع كلامه وليس بهازل، أي أن ما قصد اختاره وإفهامه في مجموع كلامه فإنه يقصده ويريده حقيقة وجدا، أي تجري أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. واضح المسألة؟ إذن لا ننسى الكلام الأصلي كان هناك عندما ذكرنا مبنى صاحب الكفاية خراساني، قلنا في الدلالة التصديقية الثانية دلالة تصديقية جدية، وهي دلالة على المراد الجدي في مرحلة المراد الجدي، وملاك هذه الدلالة هو ظهور حال المتكلم في أنه جاد في كلامه وليس بهازل، أي أن ما قصد اختاره، لاحظ هو جاد في كلامه وليس بهازل، ماذا نقصد بهذا؟ أي أن ما قصد اختاره وإفهامه للمخاطب، ما قصد اختاره وإفهامه للمخاطب أي في مرحلة الاستعمال يقصده ويريده حقيقة وجدا، أي تطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي. والمقوم والمحدد لهذا الظهور والملاك، أو أن هذا الظهور والملاك قلنا هو أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وأن كل ما يذكره المستعمل إثباتاً في الاستعمال يريده ثبوتا يريده جدا، واضح المسألة هنا؟ إذن عندي ظهور حال المتكلم في أنه جاد في كلامه وليس بهازل، ظهور حال المتكلم جاد في استعماله وليس بهازل، جاد في اختاره المعنى المستعمل فيه وليس بهازل، أي ما يريده جدا يطابق ما استعمله، ما يريده جدا يطابق ما أخطره في ذهن السامع في مرحلة الاستعمال. إذن ما يريده في مرحلة الجد يطابق ما أخطره في مرحلة الاستعمال، يطابق ما يريده أو ما أراده في مرحلة الاستعمال. الآن نوسع هذه القاعدة أو هذه النكتة أو هذه الدلالة، نقول هذه الدلالة لا تتجزأ في الكلام الواحد على الجمل، ظهور لهذه الجملة باستقلالها ولهذه الجملة باستقلالها ولهذه الجملة باستقلالها، فنأتي ونقول جملة استعملت في مرحلة الاستعمال مجموع كلام فيه عدة جمل، الجملة الأولى لابد أن يكون لها ما يطابق في المدلول الجدي، وهكذا الثانية وهكذا الثالثة، نقول لا ليس هذا، وإنما مجموع الجمل أي مجموع الكلام الواحد، مجموع الكلام له ما يطابقه في المراد الجدي، واضح المسألة؟ هذه النقطة التي نريد أن نشير إليها. إذن نقول نعيد هذا الكلام، قلنا وذلك إما بلحاظ ظهور الاستعمالي فإن العام مستعمل في العموم حقيقة وعليه لا يوجد عناية ولا مجازية بلحاظ المدلول والظهور الاستعمالي، أما بلحاظ الظهور الجدي فإن موضوع هذا الظهور ليس هو كل جملة جملة من الكلام حتى يقال بوجود العناية والمجازية، بل إن موضوع هذا الظهور هو مجموع الكلام الواحد للمتكلم، لاحظ كيف نقول بالمجازية، لأننا لو قلنا بأن هذا الظهور موضوع هذا الظهور هو عبارة عن جملة جملة، هذه الجملة لها ظهور مستقل وال جملة الأخرى لها ظهور مستقل والثالث وهكذا، فعندما نأتي إلى الجملة الأولى أكرم كل عالم، لاحظ عندما نأتي هذا في المراد الاستعمالي في مرحلة الاستعمال في الدلالة الاستعمالية، عندما نأتي إلى المراد الجدي يريد كل عالم، لا يريد العالم غير الفاسق، إذن أراد حصة من العالم، إذن خالف المراد الاستعمالي، أي لا يوجد تطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، إذن خالف الظهور، إذن يوجد مجازية، إذن استعمل الأكثر عالم وأراد الحصة، لاحظ
لا يليق به. واضح المسألة، مجرد تعبيرات مختلفة لإيصال الفكرة. إذن نقول ثانيا، أما بلحاظ الظهور الجدي فإن موضوع هذا الظهور ليس هو كل جملة جملة من الكلام حتى يقال بوجود العناية والمجازية، بل إن موضوع هذا الظهور هو مجموع الكلام الواحد للمتكلم. وذلك لأن، لاحظ، وذلك لأن الذي لا يليق بالمتكلم، ما هو الذي لا يليق بالمتكلم؟ هو أن يسكت على كلام غير جدي. الذي لا يليق بالمتكلم هو أن يسكت على كلام غير جدي. فالسكوت على هذا الكلام الذي صدر منه، لاحظ، أصدر كلاما وهو لا يريد هذا، يريد حصة منه، يريد جزءا منه، أو لا يريد هذا الكلام، يريد غير هذا الكلام. لاحظ، استعمل في مرحلة الاستعمال، أراد هذا المعنى الكلي، أو أراد كل المعنى، أو أراد هذا المعنى، لكن في الجد لا يريد هذا المعنى، وسكت، استعمل وسكت، لا يعطي قرينة، لا يبين هذا، لا يليق بحاله. لماذا؟ لأنه يخالف ظهور حال المتكلم بأن مراده الجدي يطابق مراده الاستعمالي. والسكوت على كلام، السكوت على كلام غير جدي ولم يبين بأنه غير جدي، فهذا لا يليق بحال المتكلم. الإنسان العرفي العاقل لا يليق به، يخالف الظهور، يخالف القوانين، قوانين المحاورة واللغة والتعامل العقلائي والمعاملات العقلائية والقوانين العقلائية، لا يليق به. إذن نقول وذلك، قلنا وذلك لأن الذي لا يليق بالمتكلم هو أن يسكت على كلام غير جدي، فالسكوت على هذا الكلام الذي صدر منه يخالف ظهور حاله في أنه قاصد وجاد في كلامه. والذي، هذا الذي لا يليق بالمتكلم هو أن يسكت على كلام غير جدي. الآن نأتي نقول إذن، هل يليق بالمتكلم إذن أن يأتي بكلام ويضم إليه قرينة، فمن مجموع الكلام والقرينة يدل أو يريد شيئا جدا؟ نقول ممكن هذا. لاحظ، والذي يليق بالمتكلم هو أن يذكر كلاما مع الدلالة في نفس الكلام بقرينة حال أو قرينة مقال، بين قوسين وضعت بقرينة حال أو قرينة مقال. والذي يليق بالمتكلم هو أن يذكر كلاما مع الدلالة في نفس الكلام بقرينة حال أو قرينة مقال. الدلالة في نفس الكلام على أي شيء؟ مع الدلالة في نفس الكلام على أنه جاد، لاحظ، ليس في كل هذا الكلام وإنما في مقدار منه، على أنه جاد في مقدار من كلامه، وجاد في حصة منه، في جزء من الكلام، في حصة من المعنى، في جزء من المعنى وليس في كل المعنى، لا إشكال في هذا. والذي يليق بالمتكلم هو أن يذكر كلاما مع الدلالة في نفس الكلام، يذكر كلاما مع الدلالة في نفس الكلام، بين قوسين بقرينة حال أو قرينة مقال، مع الدلالة في نفس الكلام على أنه جاد في مقدار من كلامه الذي صدر منه. فإن هذا لا يكون مخالفا ومنافيا مع الظهور الحالي الجدي. ظهور حال المتكلم في أنه لا يكون منافيا ومخالفا مع الظهور الحالي الجدي. ماذا نقصد هنا بظهور حال الجدي؟ لا يكون، أي لا يكون مخالفا ومنافيا لظهور حال المتكلم في أنه جاد في موضوع كلامه وليس بهازل. نعم، هو الآن مع القرينة نقول هو هنا جاد في مجموع كلامه وليس بهازل، ك كلام وقرينة مقامية أو مقالية. إذن هو جاد في هذه الحصة وبين الجدية. إذن ظهور حال نقول فإن هذا لا يكون مخالفا ومنافيا مع ظهور حال الجدي، أي لا يكون مخالفا ومنافيا مع ظهور حال المتكلم في أنه جاد في مجموع كلامه وليس بهازل، أي أنما قصد اختاره وإفهامه في مجموع كلامه. لاحظ نؤكد على مجموع الكلام، أنما قصد اختاره وإفهامه في مجموع كلامه حتى نضم إلى الجملة نضم القرينة الحالية أو القرينة المقالية، أي أنما قصد اختاره وإفهامه في مجموع كلامه فإنه يقصده ويريده حقيقة وجدا، أي تجري أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وأن كل الكلام ومجموع الكلام الذي يذكره المتكلم أو المستعمل إثباتا فإنه يريده ثبوتا. واضح المسألة؟ إذن نرجع إلى التنبيه. وقبل التنبيه قلنا الآن قلنا ففي هذا القسم الثالث قلنا جملة وجملة، جملة تدل على عام ويعقب هذه الجملة جملة أخرى تدل على التخصيص. أكرم كل عالم ولا يجب إكرام فساق العلماء في كلام واحد. هنا نقول ففي هذا القسم متصل، لاحظ، وكان التخصيص المتصل متمثل في جملة مستقلة يأتي بها عقيب العام. هنا نقول ففي هذا القسم الثالث التخصيص ليس من باب ضيق فم الركية والتخصص، بل هو من باب التخصيص حقيقة بلحاظ المدلول الاستعمالي أو الجدي بعد ثبوت العموم بلحاظ المدلول التصوري الوضعي. لكن نقول تنبيه، بالرغم مما قلناه عن القسم الثالث من أنه ليس من باب التخصص حقيقة بل هو من باب التخصيص، فإنه لا يوجد عناية ولا مجازية في هذا القسم الثالث من التخصيص المتصل. وذلك قلنا أولا أما بلحاظ الظهور الاستعمالي فإن العام مستعمل في العموم حقيقة وعليه لا يوجد عناية ولا مجازية بلحاظ المدلول والظهور الاستعمالي. أما بلحاظ الظهور الجدي فإن موضوع هذا الظهور ليس هو كل جملة جملة، ليس هو كل جملة جملة من الكلام حتى يقال بوجود العناية والمجازية، بل إن موضوع هذا الظهور هو مجموع الكلام الواحد للمتكلم، وذلك لأن الذي لا يليق بالمتكلم هو أن يسكت على كلام غير جدي، فالسكوت على هذا الكلام الذي صدر منه يخالف ظهور حاله في أنه قاصد وجاد في كلامه. والذي يليق بالمتكلم هو أن يذكر كلاما مع الدلالة في نفس الكلام بقرينة حال أو قرينة مقال، مع الدلالة في نفس الكلام بقرينة حال أو قرينة مقال على أنه جاد، الدلالة في نفس الكلام على أنه جاد في مقدار من كلامه الذي صدر منه، فإن هذا لا يكون مخالفا ومنافيا مع الظهور الحالي الجدي. هنا بين قوسين ماذا نقصد بظهور حال الجدي؟ عبارة طويلة بين قوسين، سأقرأ هذه العبارة التي وضعت بين قوسين، أنا قرأتها سابقا لكن هنا أنبه بأنها بين قوسين. ماذا نقصد لا يكون مخالفا ومنافيا مع ظهور حال الجدي؟ ما هو ظهور حال الجدي؟ نفس الظهور الذي ذكرناه سابقا وأشرنا إليه حتى قبل قليل، لكن فقط نضيف مجموع الكلام، دائما نقول مجموع الكلام مجموع الكلام حتى نعرف بأننا نتعامل مع مجموع الكلام ولا نتعامل مع جملة جملة، لأن الجملة الثانية تكون قرينة على ما يراد من الجملة الأولى، الأولى تكون قرينة على ما يراد من الجملة الثانية، وهكذا الثالثة والرابعة ما دام الجمل في كلام واحد. إذن نقول فإن هذا لا يكون مخالفا منافيا مع الظهور الحالي الجدي بين قوسين. ظهور، ماذا نقصد بظهور حال الجدي؟ ظهور حال المتكلم في أنه جاد في موضوع كلامه وليس بهازل، أي أن ما قصد اختاره وإفهامه في مجموع كلامه فإنه يقصده ويريده حقيقة وجدا، أي تجري أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وأن كل الكلام ومجموع الكلام الذي يذكره المتكلم أو المستعمل إثباتا فإنه يريده ثبوتا. انتهى الكلام بين قوسين، انتهى الكلام في تفسير معنى أو ماذا نقصد بالظهور الحالي الجدي. نقول نكمل الكلام الآن بعد أن انتهى الكلام بين قوسين. نقول وبهذا اللحاظ، لاحظ وبهذا اللحاظ يمكن الادعاء بأن هذا التخصيص المتصل القسم الثالث، بأن هذا التخصيص المتصل بين قوسين القسم الثالث يرجع إلى التخصص بلحاظ مرحلة الظهور الجدي، مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. فإذا ثبت التخصص فإنه تنتفي العناية والمجازية، أو أننا لا نشعر بالعناية والمجازية، نقول فإنها تنتفي، فإنه تنتفي العناية والمجازية بهذا اللحظة الذي ذكرناه قبل قليل. لاحظ، التفت إلى هذه العبارة مرة أخرى. نقول وبهذا اللحاظ يمكن الادعاء بأن هذا التخصيص المتصل القسم الثالث يرجع إلى التخصص بلحاظ مرحلة الظهور الجدي، أي مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. فإذا ثبت التخصص فإنه تنتفي العناية والمجازية، أو أننا لا نشعر بالعناية والمجازية. لاحظ، وبهذا البيان وبهذا اللحاظ يقال إن المعالجة الأولى، هل نذكر المعالجة الأولى؟ ماذا كان مفاد المعالجة الأولى؟ الحجية في تمام الباقي تثبت بملاك أن التخصيص يكون من باب التخصص، كل تخصيص يرجعه إلى باب التخصص. لاحظ، نقول وبهذا البيان، فعلا الآن بهذا البيان، لكن أين؟ في المخصص المتصل. أثبتنا بأن هذا المخصص المتصل فيه تخصيص، لكن هذا التخصيص يرجع إلى التخصص باللحظة اللي ذكرناها قبل قليل. وبهذا البيان وبهذا اللحاظ يقال أن المعالجة الأولى بين قوسين، ما هي المعالجة الأولى؟ بين قوسين وضعنا الحجية في تمام الباقي تثبت بملاك أن التخصيص يكون من باب التخصص. وبهذا البيان وبهذا اللحاظ يقال أن المعالجة الأولى تامة، لكن أين؟ في المخصص المتصل في القسمين الأول والثاني، هذا تام. إذن في المخصص المتصل الأول، القسم الأول هنا ذكرنا في المتصل ثلاثة أقسام. القسم الأول يكون قرينة مباشرة، أكرم كل فقير عادل. والقسم الثاني يوجد أداة تدل مثل الاستثناء والاستدراك، أكرم كل عالم إلا فساقهم. هذا القسم الأول والثاني واضح يرجع إلى التخصص، وكما بينا يأتي مع، لاحظ قلنا بهذا البيان بهذا اللحظ يقال أن المعالجة الأولى تامة في المخصص المتصل في القسمين الأول والثاني، ومع ملاحظة ما ذكرناه من توجيه محتمل للقسم الثالث فإن المعالجة الأولى تامة أيضا حتى في القسم الثالث الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا أيضا يرجع إلى التخصص باللحظة الذي ذكرناه، فإن المعالجة الأولى تامة أيضا في القسم الثالث، أي أن المعالجة الأولى تامة في موارد المخصص المتصل بكل أقسامه. ومن هنا يقال إن المخصص المتصل يرفع حجية العام. لاحظ، ومن هنا يقال أن المخصص المتصل يرفع حجية العام وكذلك يهدم، يرفع حجية العام وكذلك يهدم ظهوره، أي يرفع أصل ظهور العام. لماذا يرفع أصل ظهور العام؟ لأنه يرجع إلى باب التخصص، باب ضيق فم الركية، وكأنه المراد أولا وبالذات ومباشرة يراد الحصة، يراد المعنى المضيق وانتهى الأمر. إذن نقول ومن هنا يقال أن المخصص المتصل يرفع حجية العام وكذلك يهدم ظهوره، أي يرفع أصل الظهور. ففي القسمين الأول والثاني فإن رفع الظهور فإن رفع الظهور وهدمه يكون في مرحلة المدلول التصوري ومرحلة المدلول الاستعمالي. هدم الظهور ورفع الظهور في القسم الأول والثاني. أكرم الفقير العادل أو أكرم كل فقير عادل، وأكرم كل عالم إلا وفساقهم في القسمين الأول والثاني. فإن رفع الظهور وهدمه يكون في مرحلة المدلول التصوري ومرحلة المدلول الاستعمالي. أما في القسم الثالث فأين يكون رفع الظهور؟ فرفع الظهور وهدم الظهور فرفع الظهور وهدمه يكون في مرحلة المدلول التصديق الجدي، أي مرحلة المدلول الجدي. نكتفي بهذا المقدار من البيان فقط مجرد للتوضيح، حتى عندما تراجع البحوث الخارج في تقريرات الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية تفهم هذه النكتة. أنا يعني أردت هنا أن أوضح لك النكتة، عندما تقرأ هناك تفهم أصل المطلب وتفهم ما يمكن أن يسجل أو ما سجل من تعليقات أو إشكالات أو ما ذكر من كلام، وتستطيع أن تتعامل مع الأفكار هناك وتدفع الإشكالات إن وجدت وتوضح المطلب الذي يحتاج إلى توضيح بكل تأكيد. واضح المسألة هنا؟ إذن نقول الآن الكلام في القسم الثالث. قلنا إذا كان التخصيص المتصل متمثلا في جملة مستقلة أتابعها عقيب العام مثل أكرم كل عالم ولا يجب إكرام فساق العلماء. في هذا القسم الثالث قلنا ففي هذا القسم الثالث التخصيص ليس من باب ضيق فم الركية والتخصص، بل هو من باب التخصيص حقيقة بلحاظ المدلول الاستعمالي أو الجدي بعد ثبوت العموم بلحاظ المدلول التصور الوضعي. لكن نقول مع هذا يوجد توجيه، يوجد لحاظ معين يرجع هذا التخصيص إلى التخصص. كيف؟ ذكرناه في التنبيه. نقول تنبيه بالرغم مما قلنا عن القسم الثالث من أنه ليس من باب التخصص حقيقة بل هو من باب التخصيص، فإنه لا يوجد، لكن مع هذا نقول فإنه لا يوجد عناية ولا مجازية في هذا القسم الثالث من التخصيص المتصل. يعني بعد هذا الكلام وبعد هذا التوجيه وبعد هذا اللحاظ وبعد ثبوت والتسليم بهذا اللحاظ، نقول هل أن كل تخصيص تثبت فيه العناية والمجازية؟ نقول لا، ليس كل تخصيص يثبت فيه العناية والمجازية. ففي القسم الثالث من المخصص المتصل في الحقيقة يوجد تخصيص، لكن مع هذا لا تثبت العناية والمجازية، لأن هذا التخصيص بلحاظ معين يرجع إلى التخصص. واضح المسألة؟ فلا تثبت العناية والمجازية في كل تخصيص. ففي القسم الثالث أي التخصيص المتصل، القسم الثالث لا تثبت فيه العناية والمجازية بناء على اللحاظ والتوجيه الذي ذكرناه. إذن تنبيه بالرغم مما قلناه عن القسم الثالث من أنه ليس من باب التخصص حقيقة بل هو من باب التخصيص، فإنه لا يوجد عناية ولا مجازية في هذا القسم الثالث من التخصيص المتصل، وذلك واحد أو أولا أما بلحاظ الظهور الاستعمالي فإن العام مستعمل في العموم حقيقة وعليه لا يوجد عناية ولا مجازية بلحاظ المدلول والظهور الاستعمالي. أما بلحاظ الظهور الجدي فإن موضوع هذا الظهور ليس هو كل جملة من الكلام حتى يقال بوجود العناية والمجازية، بل موضوع هذا الظهور هو مجموع الكلام الواحد للمتكلم. واضح المسألة؟ وذكرنا لماذا قلنا لأن الذي لا يليق بالمتكلم هو أن يسكت على كلام غير جدي، فالسكوت على هذا الكلام الذي صدر منه يخالف ظهور حاله في أنه قاصد وجاد في كلامه. والذي يليق بالمتكلم هو أن يذكر كلام مع الدلالة، أي مع الاستعانة في نفس الكلام على قرينة، مع الاستعانة بقرينة مقامية أو مقالية للدلالة بأنه لا يريد كل المعنى أو هو جاد في بعض معنى هذا في بعض المعنى. والذي يليق بالمتكلم هو أن يذكر كلاما مع الدلالة في نفس الكلام بقرينة حال أو قرينة مقال على أنه جاد في مقدار من كلامه الذي صدر منه، فإن هذا لا يكون مخالفا ومنافيا مع الظهور الحالي الجدي. وبهذا اللحاظ يمكن الادعاء بأن هذا التخصيص المتصل القسم الثالث يرجع إلى التخصص بلحاظ مرحلة الظهور الجدي، أي مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. فإذا ثبت التخصص فإنه تنتفي العناية والمجازية، أو أننا لا نشعر بالعناية والمجازية. وبهذا البيان وبهذا اللحاظ يقال أن المعالجة الأولى أي الحجية في تمام الباقي تثبت بملاك أن التخصيص يكون من باب التخصص، كل تخصيص يرجع على تخصص. وبهذا اللحاظ يقال أن المعالجة الأولى تامة في المخصص المتصل في القسمين الأول والثاني، وفي الثالث أيضا تكون تامة مع ملاحظة ما ذكرناه قبل قليل في التنبيه. نقول تامة في المخصص المتصل في القسمين الأول والثاني، ومع ملاحظة ما ذكرناه من توجيه محتمل للقسم الثالث، فإن المعالجة الأولى تامة أيضا في القسم الثالث، أي أن المعالجة الأولى تامة في موارد المخصص المتصل بكل أقسامه. ومن هنا يقال أن المخصص المتصل يرفع حجية العام وكذلك يهدم ظهور العام، يرفع حجية العام ويهدم ظهور العام ويهدم ظهوره، أي يرفع أصل الظهور. ففي القسمين الأول والثاني فإن رفع الظهور وهدمه يكون في مرحلة المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. أما في القسم الثالث بعد التوجيه الذي ذكرناه، أما في القسم الثالث فرفع الظهور وهدم الظهور يكون في مرحلة المدلول التصديق الجدي، أي مرحلة المدلول الجدي. هذا لا ننسى الأمر الأول، كان الأمر الأول في أي شيء؟ في المخصص المتصل، وقلنا فيه أقسام ثلاثة، أول وثاني وثالث. الآن نأتي إلى الأمر الثاني، المخصص المنفصل. واضح المسألة؟ لا ننسى قلنا ومبدئيا يمكن أن نذكر خلاصة ما يمكن أن تؤول إليه نتائج البحث. فالكلام يكون في أمرين، الأمر الأول المخصص المتصل، الأمر الثاني المخصص المنفصل. واضح المسألة؟ الآن وصلنا إلى المخصص المنفصل. المعالجة الأولى لا تتم في المخصص المنفصل، المعالجة الأولى لا تتم في المخصص المنفصل، إذن انتهينا منه. إذن ماذا بقي؟ فيدور الأمر بين المعالجة الثانية والثالثة بالنسبة للمخصص المنفصل. لاحظ كيف يتدرج الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية في طرح المطالب، وكيف يجمع بين الأقوال، كيف يفسر الأقوال، كيف يوجه الأقوال، وكيف يجمع بينها. أعطى معالجة أولى وثانية وثالثة والردود والإبطال، وبعد هذا وجه الكلام، والآن قال المعالجة الأولى تتم في المخصص المتصل، المعالجة الثانية والثالثة ممكن أن تتم في المخصص المنفصل، أما الأولى فلا تجري في المنفصل. لاحظ إنسان قدست نفسه الزكية، متمكن من المطلب، يضع الشيء موضعه، يفهم ما يقول، يفهم ما يعطي من معلومة. إذن يقول في الأمر الثاني المخصص المنفصل، المعالجة الأولى لا تتم في المخصص المنفصل، فيدور الأمر بين المعالجة الثانية والثالثة. وإذا لم يوجد الدليل والبرهان لإبطال إحدى المعالجتين وإثبات الأخرى، فما هو المرجع؟ فإن المرجع هو الوجدان، إذا لا يوجد برهان فنرجع إلى الوجدان، وإذا لم يوجد الدليل والبرهان لإبطال إحدى المعالجتين وإثبات الأخرى فإن المرجع هو الوجدان. فهل نجد أن المخصص المنفصل يكون كاشفا عن انثلام الظهور الاستعمالي من العام فتثبت المعالجة الثالثة للشيخ الأعظم، أو أنه يكون كاشفا عن انثلام الظهور الجدي من العام فتثبت المعالجة الثانية لصاحب الكفاية الخراساني، مع ملاحظة أن المخصص المنفصل لا يهدم أصل ظهور العام بل يهدم أو يثلم حجية العام، أي يهدم حجية ظهور العام، فالمخصص المنفصل يرفع حجية العام أو يرفع حجية المدلول الجدي أو يرفع حجية الظهور الجدي ولا يرفع أصل الظهور. فالمخصص المنفصل يرفع حجية العام أو يرفع حجية المدلول الجدي أو يرفع حجية الظهور الجدي، فالمخصص المنفصل يرفع حجية العام ولا يرفع أصل ظهور العام، يرفع حجية العام ولا يرفع أصل ظهور العام، العام ظهور العام ثابت لكن يرفع الحجية في هذه الحصة أو في هذا الفرد أو عن هذا الفرد أو عن هذه الحصة أو عن تلك الحصة أو عن هذه الأفراد أو عن تلك الأفراد. فالمخصص المنفصل يرفع حجية العام ولا يرفع أصل الظهور، فيقدم الخاص على العام بملاك الأظهرية والأقوائية أو بملاك القرينية، أما المخصص المتصل فإنه يهدم أصل ظهور العام، وهذا يبحث أين؟ في تعارض الأدلة. هذا هو المخصص المنفصل، وفيه تنبيه. الآن نعيد نقول الأمر الثاني، المخصص المنفصل، المعالجة الأولى لا تتم بالمخصص المنفصل، فيدور الأمر بين المعالجة الثانية والمعالجة الثالثة، وإذا لم يوجد الدليل والبرهان لإبطال إحدى المعالجتين وإثبات الأخرى فإن المرجع هو الوجدان. فهل نجد أن المخصص المنفصل يكون كاشفا عن انثلام الظهور الاستعمالي من العام فتثبت المعالجة الثالثة، أو أنه يكون كاشفا عن انثلام الظهور الجدي من العام فتثبت المعالجة الثانية، مع ملاحظة أن المخصص المنفصل لا يهدم أصل ظهور العام بل هو يهدم أو يثلم حجية العام، أي أو يهدم حجية ظهور العام، لا يهدم أصل الظهور وإنما يهدم حجية الظهور، فالمخصص المنفصل يرفع حجية العام، يرفع حجية المدلول الجدي، يرفع حجية الظهور الجدي ولا يرفع أصل الظهور، فيقدم الخاص على العام بملاك الأظهرية أو بملاك الأظهرية والأقوائية، أنا أقول أظهر أو أقوى يقدم، أو بملاك القرينية. أما المخصص المتصل فإنه يهدم أصل ظهور العام، أما المخصص المتصل فإنه يهدم أصل ظهور العام، وهذا يبحث أين؟ في تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى. يأتي تنبيه، عنوان التنبيه تخصيص الجملة الخبرية. الكلام السابق ما ذكرناه سابقا يخص الجملة الإنشائية ونحوها، أي الجملة المستعملة في مقام الإنشاء، وفي هذا المقام نشير إلى تخصيص الجملة الخبرية. فقد قيل أن الجملة الخبرية المخصصة لا تنافي أو لا تنافي فيها بين دليل التخصيص ودليل العام، وذلك لأن المدلول الجدي في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية والإخبار وليس الجعل والإنشاء، فلا تنافي في المقام، فلا يوجد تعارض بين الكلامين. وقيل أن الجملة الخبرية مقابل ذاك القول، قيل أن الجملة الخبرية المخصصة فيها تنافي بين دليل التخصيص ودليل العام، وذلك هذا يأتي الكلام والتفصيل إن شاء الله، أو بعض التفصيل فيه يأتي إن شاء الله في البحث والدرس القادم إذا شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.